طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في تغطية مباشرة للانتخابات العراقية. معكم في هذه التغطية سميرة علي مندي وزميل فارس عمر والمخرج ديار بامرني، كما سيشارك معنا من فرنسا الباحث هشام داود ومن أنقرة الصحفي دانيال عبد الفتاح، بالإضافة إلى مراسلي إذاعة العراق الحر في عدد من دول الجوار. بداية مستمعينا الكرام ننتقل إلى المحلل والباحث هشام داود. أهلا ومرحبا بك سيد هشام.
يا أهلا مرحبا.
هذه الانتخابات كما يؤكد الجميع مهمة وأيضا مصيرية وستحدد شكل الحكومة العراقية المقبلة. كيف تنظر إلى هذه الانتخابات وما يميزها عن الانتخابات السابقة وهذا الاهتمام من قبل الجميع بالانتخابات البرلمانية؟
نعم، ما ينتظره المواطن العراقي بعد 4 سنوات من الدورة الماضية الكثير من الأجوبة الملموسة المحسوسة، تتعلق بالاقتصاد، تتعلق بالأمن، تتعلق بالبنية التحتية، أساسا يتعلق بمكافحة الفساد، شكل توزيع السلطة، أيضا في نفس الوقت طبيعة النظام الذي سيخرج من هذه الانتخابات. هل سيكون نظام ذات فاعلية، نظام يعتمد على الأغلبية السياسية، أم نظام يحاول أن يبني ما يسمى الوحدة الوطنية السياسية من خلال إشراك الجميع؟ أي هناك نموذجين، نموذج ما يسمى الأغلبية السياسية والنموذج التوافقي. كل هذه الأمور طبعا بطبيعة الحال هي الدفاع عن ما سيادة العراق في منطقة هي أساسا تدافع بها شديد للتدخل بالشأن العراقي، ونحن مقبلين على أزمة دولية كبيرة ما يتعلق في الملف النووي الإيراني وإلى آخره وإلى آخره. نعم، الانتخابات القادمة إذا كانت بالمعايير العراقية السياسية وبمعايير المنطقة وما ينتظره العالم من هذا البلد هي مهمة، البعض يقول حاسمة، ولكن هي أكثر من مهمة لهذا البلد ولمستقبله.
بالنسبة لي يعني في ضوء الانقسامات الموجودة في المجتمع العراقي واللاعبين الأساسيين اللي اللازمة في أسمائهم هي صفة الإسلام، ما هي فرص نشوء أغلبية سياسية وليست توافقية؟
نعم، في أولا هناك قناعة لدى الرأي العام العراقي اكتسبت خلال السنوات الأخيرة بأنه الدين والمذهب هي قضايا تهم روحية الإنسان، تهم علاقته بمعتقده، علاقته بعالم الروحي، ولكن الاقتصاد يعتمد معرفة، الاقتصاد يعتمد خبرة وكفاءة وقدرة على إدارة الشأن المركب اليوم اللي يطلع على الناس. مثلا ما في حاجة أن واحد يصلي ركعتين أكثر حتى يوفر كهرباء الصبح، احنا نحتاج إلى مهندسين، نحتاج إلى ناس قادرين على بناء مؤسسات جديدة، نحتاج على درجة عالية من القدرة في إدارة اقتصاد معقد. نعم، الاعتقاد الديني والاعتقاد المذهبي والاعتقاد الروحي هذه قضايا شخصية وقضايا مطلوبة، ولكن لإدارة شأن بلد أيضا يحتاج معرفة وقدرة مادية لإدارة الواقع. هذه المعطيات توفرت خلال السنوات الأربع الماضية، من هنا نحن نرى الكثير من القوائم التي تدعي هي وطنية وهي مدنية وهي تدافع عن الدولة وهي تدافع عن السيادة، القليل إن لم يكن معدومة قوائم تدافع عن ما يسمى هويات مذهبية ودينية. هذا التغير الأساسي الأول، ولكن علينا أن لا نسرع. هذا لا يعني بأنه الحس الطائفي والحس المذهبي قد ألغي وقد أزيل، لا زالت هناك فد نوع من التعريف بالذات على أساس طائفي وعلى أساس مذهبي، ولكن ليس هو المحرك الوحيد، هذا هو الجديد وهذا هو الأساسي. هناك أيضا تطلع المواطن العراقي بأن تكون لدى الطبقة السياسية حس أعلى بمستقبل البلد، قدرة بتجميع الناس، أيضا دفاع أكثر، خلينا نكون أكثر مصر على سيادة هذا البلد في هذه المنطقة اللي تتعرض إلى دفعات واهتزازات. انتظار المواطن نعم في هذه الأمور قد يكون أكثر من السنوات الأربع الماضية. أنا لا أقول بأنه الحس الطائفي قد أعدم وأزيل،
نعم،
ولكن هو في تراجع.
نعم سيد هشام، نرجو أن تبقى معنا في هذه التغطية المباشرة لنواصل حديثنا عن هذه الانتخابات وأهميتها ودورها أيضا في المنطقة. أنتقل إلى الصحفي دانيال عبد الفتاح في أنقرة. أهلا بك سيد دانيال. اهتمام دولي وأيضا اهتمام أقليمي كبير بهذه الانتخابات، تركيا تربطها أكثر من ملفات مع العراق، العراق، هل لك أن تحدثنا عن ما تأمله تركيا من هذه الانتخابات العراقية؟
مرحبا. طبعا الدولة التركية تعتني بشكل خاص جدا بما يحدث في العراق دائما، لأن الملفات المرتبطة هي أساسية في المنطقة، وبالنسبة لسياسة تركيا الخارجية تعتبر بغداد والحكومة المركزية في بغداد أمر مصيري بالنسبة لملفات تتعلق بالأمن، أمن الحدود، تتعلق بالتجارة الخارجية، وتتعلق بمصير كركوك، تتعلق بواقع الكردي والكردستاني في كردستان العراق، إضافة إلى الواقع الكردي داخل تركيا، تتعلق بأمن الطاقة ومعابر الطاقة الموجودة في المنطقة التي توليها تركيا أهمية بالغة. الحكومة التركية دائما سعت لتثبيت نقطة ارتكاز أساسية هي التعامل مع حكومة مركزية راسخة في بغداد، ورفضت أن يكون هناك أي تعامل إقليمي، وكانت دائما تسعى لضرب المشروع العالمي بتفتيت العراق وما عرف عن مشروع الشرق الأوسط الكبير. تركيا كانت فاعلة في هذا الأمر، دائما استقبلت من العراق جميع تقريبا جميع المكونات السياسية. ركزت الدولة التركية في حديثها السياسي في عمق واحد فقط، هو وحدة الدولة العراقية ووحدة الوطن. يعني كان الحديث دائما لتثبيت محور يسمى بالوطنية العراقية. كانت تتحدث تركيا مع جميع القوائم السياسية والأحزاب السياسية بهذا المنطلق، وكانت دائما تركز على أن النظام العلماني الموجود في تركيا لا يسمح لها أبدا بأن تخاطب أي جهة سياسية على أساس عرقي أو على أساس مذهبي. لذلك كسبت تركيا جميع تقريبا جميع المكونات السياسية، لأنها لم تخاطب الشيعي على أنه شيعي، ولم تخاطب السني ولا الكردي على أنه من القومية الفلانية، وكانت دائما تسعى لإبعاد هذا المنطق عن سياساتها، وهذا السبب الذي دعا للنقد شديد جدا من التركمان العراقيين، لأنهم وجدوا أن تركيا تبتعد عن العرقية فكانوا هم الضحية. فكانت تركيا دائما تحاول استثناء كلمة التركمان، وكانت تركز على مصطلح مدينة كركوك العراقية. هذا الأمر دفع بتركيا نحو عمق عراقي وطني موحد. تنظر إلى جانب الانتخابات التي تحصل اليوم على أن يكون فيه نتاج سياسي وطني يرقى بالعراق إلى وحدة وطنية عراقية، ومن من من مما تفضله وترجحه أيضا الدولة التركية أن يكون عراق علماني ودولة عراقية جمهورية عراقية علمانية، وإن كانت لا تمتلك الأدوات للتدخل في هذا الأمر. ونعلم أن السياسة الخارجية التركية تسعى دائما لتركيز مساعيها في هذا الإطار، وهي اليوم وزير خارجيتها موجود في دمشق، ويعمل على تحديد مستقبل العلاقة مع العراق في ضوء الانتخابات ونتائج هذه الانتخابات، وبسرعة فائقة جدا تتحرك الدبلوماسية التركية لكي تضع النقاط على الحروف لكي تجد.
نعم أستاذ دانيال، تركيز تركيا على أهمية وجود حكومة مركزية وطنية في العراق، هل ينم هذا عن خوف أنقرة من تجربة كردستان العراق وإمكانية امتداد تأثيرها إلى كردستان تركيا؟
هذا هو بالحقيقة الكلام الإعلامي الذي نعرفه دائما والذي يطرح، ولكنه خطأ كبير، لأن تركيا هي من دعمت تجربة كردستان العراق، وتركيا هي من أنشأت تجربة كردستان العراق السياسية في واقع الأمر. تركيا هي التي دخلت منذ عام 1990 من القرن الماضي إلى شمال العراق. تركيا هي التي أهلت الكوادر الكردستانية إن كان في مركزي أربيل وسليمانية. تركيا هي التي عملت على النظم الداخلية في الأحزاب الكردية. حتى في النظم الداخلية تركيا لها بصمات كبيرة. تركيا لها بصمات كبيرة أيضا في الاقتصاد هناك. تركيا لها بصمات في البنية التحتية. رجال الأعمال والشركات التركية المتواجدة هناك جعلت من شمال العراق منطقة شبيهة جدا بمنطقة جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية.
نعم.
كان هناك كما تعلمون خطة سياسية وضعها الرئيس الراحل.
نعم.
ترغوت زال في ثمانينيات.
سيد دانيال نرجو أن تبقى معنا ونرحب أيضا بانضمام مراسل إذاعة العراق الحر إلينا مراسل جامبلاتشكاي والزميل أيضا حازم بيضين من عمان وأيضا ما زال الباحث والمحلل السياسي هشام داود معنا من فرنسا لنواصل هذه التغطية المباشرة للانتخابات العراقية.
نعم. إقليميا دكتور هشام 6,000 مرشح وعشرات الأحزاب والتحالفات السياسية وحملة انتخابية ديناميكية وإعلام نشط، يعني رغم العثرات ورغم التخبط والمآخذ مشهد غريب ونادر على المنطقة، فما هي حظوظ مثل هذه التجربة في البقاء في مثل هذه المنطقة؟
حقيقة هذا يعتمد على العراقيين بالدرجة الأولى ويعتمد على حلفاء العراق بالدرجة الثانية، يعني بشكل أساسي الولايات المتحدة واحتمال أوروبا. نعم هي تجربة نادرة وتجربة أساسا تتناقض مع ما يحيط العراق. العراق قد يكون محظوظ بغناء الداخلي بالنفط بالخيرات، ولكن بالجغرافي لم يكن على هذه الدرجة من الحظ. أغلبية البلدان المحيطة بالعراق لا ليس لديها حقيقة تعاطف شديد مع العملية السياسية الجارية، وهم يعتبروها إلى حد ما هذه عملية غريبة عليهم بين قوسين بين هلالين، وأيضا في نفس الوقت إن فشلت بشكل لا يؤثر على أمنهم الداخلي فهي قضية مفضلة من جانبهم. أنا لا أقول كل، ولكن هناك درجات بشكل عام. حتى تركيا تتوجس من الوضع العراقي، ما قاله الزميل قبل قليل أتقاسم معه شيء وقد أختلف معه في شيء آخر. النظام في تركيا نظام يحاول أن يتكيف بشكل براغماتي مع الوضع العراقي ويستفيد من عنده بكل الاحتمالات الممكنة اليوم وقد تصدر وتحصل غدا، بما فيه إذا بقى العراق متحد أو لم متحد. فمن هنا هو ضد النموذج الفيدرالي، ولكن هو حاضر بشدة اقتصاديا في كردستان العراق. أنا لا أحاول أن أطيل كثيرا حول هذا الشيء، ولكن تطور منطقة كردستانية بفضاء وبلباس ثقافي قومي أثني كردي من الممكن أن يأثر على بقية مناطق كردستان في منطقة الشرق الأوسط لا ينظر لها بشكل إيجابي لا في إيران ولا في تركيا ولا في سوريا. هذا معطاة أساسية، لا يمكن أن يقال بأنه نعم هناك استفادة اقتصادية تركية من كردستان العراق ومن العراق عموما، ولكن لا يمكن أن يصدق بأنه تركيا هي التي الآن أعادت خلق القومية الكردية لمطالبة سياسية وسيادة وفيدرالية وإلى آخره، يصبح هذا ضد المنطق. ولكن من ناحية واقع العراق في المنطقة نعم الحالة العراقية تزعج كثير.
نعم.
يكفي النظر إلى ما يجري في إيران في السعودية في سوريا في الأردن في مناطق أخرى، الحالة العراقية تزعج كثير. يعني وهذا ليس
نعم سيد هشام نواصل حديثنا عن الدور الإقليمي يعني الرؤية الإقليمية للانتخابات العراقية وللخريطة السياسية داخل العراق، ولكن هذه المرة من عمان مراسل إذاعة العراق الحر الزميل حازم بيضين. حازم كيف نستطيع أن نعلق على الموقف الأردني خاصة في ظل وجود جالية وعراقيين موجودين في سوريا وأيضا في عمان في الأردن؟ ممكن تحدثنا عن هذا الموضوع؟
الموقف الأردني كما هو معلن رسميا هو موقف يرفض التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، ولكن هذا الكلام كلام نسبي إلى حد كبير. نعرف أن جوار الأردن للعراق يؤثر والظروف التي يمر بها العراق تؤثر على الأردن، وهو لذلك يتدخل. معروف طبعا أن الأردن يفضل فئة سياسية معينة على غيرها، ولكن هذا التدخل لا يبدو واضحا في العملية الانتخابية التي جرت في الأردن للعراقيين. كان التدخل سابقا على عملية الانتخاب، سواء من حيث إتاحة الفرصة لقوى سياسية معينة أن تنشط في الساحة الأردنية، أو ما يظهر في وسائل الإعلام حول تفضيل جهة سياسية معينة على جهة أخرى. طبعا معروف أن كل دول جوار العراق تتدخل بشكل أو بآخر في هذا البلد، وتحاول المحافظة على مصالحها في هذا القطر، ولكن التدخل الأردني يبدو ناعما وليس تدخلا فجا أو تدخلا مباشرا بشكل كبير.
نعم، ننتقل الآن إلى الزميل جان شكاي. جان، في سوريا أكبر تجمع للمغتربين العراقيين، وهم يشكلون عبء على الاقتصاد السوري، على خدماته، على قطاع التعليم إلى آخره، وبالتالي من مصلحة سوريا أنه يعم الاستقرار في العراق ويعود هؤلاء إلى ديارهم وإلى بيوتهم. يعني ما هي نظرة تركيا، نظرة سوريا إلى ما يجري في العراق والانتخابات اليوم من هذا، من زاوية هاي المصلحة السورية؟
السوريون مقتنعون بأن استدبار الأوضاع السياسية في العراق هو مصلحة سورية كما هو مصلحة عراقية، وهم من هذا المنطلق يعلنون دوما وعملوا على الأرض من أجل دعم العملية السياسية، وحتى كانوا أحيانا حسب تقارير إعلامية ودبلوماسية كانوا وسطاء بين التيار أو الجناح العراقي الذي قاطع الانتخابات أول المرة الماضية، وتحديدا هم السنة ومن ظهر فيهم من تيارات مقاومة، والقوات الأمريكية والجيش الأمريكي. هم سوريا وتركيا لعبت دور كبير في هذا المجال، والجهود السورية يبدو أنها جاءت بنتيجة من خلال تغيير قناعات الشارع السني باتجاه المشاركة بشكل كبير في العملية السياسية.
نعم، مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه التغطية المباشرة للانتخابات العراقية، ونواصل الحديث عن هذه الانتخابات والتأثيرات الإقليمية والدولية. عودة إلى الباحث والمحلل السياسي في فرنسا هشام داود. سيد هشام، الكونغرس الأمريكي اتخذ قرارا بالإجماع من الحزبين معترفا بأهمية الانتخابات العراقية اليوم، ومؤكدا من جديد التزام الولايات المتحدة ببناء شراكة ناشطة طويلة الأمد مع العراق، وبتعزيز أمن العراق واستقراره وديمقراطيته. لكن مسؤولين أمريكيين حذروا من أن عملية تشكيل حكومة عراقية بعد الانتخابات التي تجري اليوم قد تستغرق أشهرا، مشيرين إلى أن المرحلة الانتقالية ستكون خطيرة جدا. ما مدى خطورة هذه المرحلة؟
نعم، أنتم تعرفون هناك الاتفاقية الأمنية يفرض على الجانبين مجموعة إجراءات، من ضمنها في نهاية آب على الولايات المتحدة أن تسحب كل قوات المقاتلة من الأراضي العراقية، أي يبقى في العراق بحدود 50,000 جندي بدل عن 90,000 إلى 95,000 جندي. عملية التأخر في تشكيل حكومة وطنية عراقية أو حكومة عراقية تخرج من هذه الانتخابات طبعا سيلقي بظلاله على الوضع الأمني. من سيدير الشؤون العام؟ من سيدير الأمن؟ من ستكون هناك الوزارات؟ لمن ستكلف؟ إلى آخره. كيف يجري عملية التنسيق مع الولايات المتحدة؟ الأمريكان هم بحاجة إلى النظراء لهم في العراق يتعاملون معهم، من هم الشرعيين سيتعاملون معهم؟ كل هذه الأمور طبعا بطبيعة الحال ستؤثر على الخطة العسكرية الأمريكية للانسحاب من العراق. أيضا في الوقت نفسه الفراغ السياسي يخلق بطبيعة الحال فراغ أمني. الأمريكان متخوفين أنه هذا الفراغ الأمني يجري أساساً إشغاله من خلال عناصر غير محبذة، عناصر من الممكن أن تقود العراق إلى حالة من العنف، إلى حالة من التصادم، وأيضاً في نفس الوقت يعطي لبلدان الجوار القدرة على التلاعب بشأن الداخل العراقي بعد ما هم كانوا مطمئنين في الأشهر والسنتين الأخيرتين بأن العراق
رغم كل الصعوبات بدأ شيئا فشيئا يتعافى. نعم، وأيضا في هناك ضغط على إدارة أوباما يجب أن نضيف، أنه كيف من الممكن التعامل مع الملف العراقي في آب القادم وفي نهاية عام 11؟ هل هو انسحاب تام ناجس؟ هل هو إيجاد تعامل استراتيجي آخر؟ هل ستبقي الولايات المتحدة على بعض القوات بشكل خبراء وإلى آخره؟ حجم وكمية هذه القوات التي ستبقى 20,000-30,000-50,000 في قواعد أم في داخل مناطق أخرى؟ هذه أسئلة أساسية وحاسمة. أنتم تعرفون عام 11 يعني تقريبا بالعرف الزمني هذه غدا. كيف من الممكن ترك العراق في وقت أنه ما عنده لا غطاء جوي، لا إمكان للحفاظ على حدود الخارجية في منطقة أساسا مضطربة؟ وأيضا أهمية العراق للولايات المتحدة، أهمية العراق في منطقة الخليج، أهمية العراق للاقتصاد العالمي، كل ذلك فعلا يطرح على إدارة أوباما أنه يجب أن اختيار مجموعة قرارات أساسية قد لا تنفي وعود الانتخابية، وأيضا في نفس الوقت تأخذ بالاعتبار معطيات ومنموسيات الوضع العراقي.
شكرا للباحث هشام داود، ونواصل تغطيتنا للانتخابات العراقية من منظور إقليمي. أستاذ دانيال، تركيا تقوم بدور متميز في المنطقة، فكيف يمكن للعراق أن يستثمر هذا الدور الذي تقوم بتركيا إقليميا، يعني مثل ما تعرف هي متدخلة في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وسوريا، كما أنها تقوم بدور نشيط في عموم في مناطق أخرى من الشرق الأوسط، كيف يمكن أن يعود هالدور التركي بالفائدة على العراق؟
في الحقيقة تركيا قدمت للعراق الكثير من الاستشارات في هذا المجال، وإن كانت لم تعلن بشكل واضح إعلاميا. تركيا كانت تعمل كخلية وغرفة عمليات خاصة للتوفيق والتقريب بين العراقيين. عرضت خطتها التي أسمتها خطة العمل الدبلوماسي وتصفير المشاكل مع دول الجوار. هذه الخطة عرضتها في شكل كتاب كامل من تأليف وبقلم وزير الخارجية أحمد داود أغلو على كافة السياسيين العراقيين. قالت لهم إن المشاكل التي يعاني منها العراق الجديد هي مشاكل قديمة ورثها عن تاريخه، لذلك يمكن للعراق أن يستفيد من تجربة تركيا في حل المشاكل الإقليمية وحتى الدولية وحتى الداخلية من خلال هذه النظرية. النظرية بسيطة جدا جدا، وهي تعتمد على مبدأ عادي، وهو أن نضع كافة الخلافات جانبا وننظر إلى ما يربطنا مع المختلفين معهم من حيث المصالح.
شكرا للصحفي دانيال عبد الفتاح على هذه المشاركة، ونبقى مع المحلل والباحث هشام داود.
التزام الكيان السياسي بالضوابط،
راح تفرض غرامات،
وهذه القوات كلها مسخرة لأجل انتخابات وهي قوات كافية.
والله يا ريت هذا التعب تعبوا على منصقاتهم وعلى دعاياتهم الانتخابية تعبون بها على الشعب.
حالة صحية، لأنه نرى هناك الكثير من الوجوه الجديدة تنزل إلى الساحة.
أنا بالنسبة لي أن قرر أشارك في الانتخابات المقبلة.
العراق ينتخب في السابع من أذار.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في تغطية مباشرة للانتخابات العراقية. معكم في هذه التغطية سمير علي مندي والزميل فارس عمر والمخرج ديار بامرني، ويشارك معنا أيضا من فرنسا الباحث والمحلل السياسي هشام داود، وأيضا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق وأيضا في عمان. عودة إلى مراسلنا جان بلاتشكاي في دمشق. جان، اليوم كما هو معروف هو آخر يوم للانتخابات لعملية الاقتراع في الخارج. من خلال متابعتك لعملية الانتخابية منذ يوم الجمعة، كيف وجدت الإقبال؟ هل ظهرت مشاكل جديدة؟ هل حدثت أي خروقات أو يعني من ملاحظاتك أنت وتواجدك في هذه المراكز؟
عموما بدأت مع بداية عملية التصويت والاقتراع قبل يومين، كان الإقبال أقل مما هو متوقع وخصوصا يوم الجمعة، ثم ارتفع بشكل ملحوظ يوم أمس السبت، واليوم عاد إلى التراجع بأقل من النسبة التي ظهرت هذه الساعة. قد يتغير الوضع في أوقات بعد الظهر على اعتبار أن اليوم هو يوم عمل في سوريا.
نعم،
المفوضية كانت تتوقع بحدود 220 ألف ناخبا، بعض التقديرات تقول بأن عدد الذين اقترعوا حتى يوم أمس، وهي تقديرات غير رسمية لأن المفوضية ترفض إعطاء أي معلومات، بأن عدد الذين فوتوا بحدود 80 ألف. معظم الأصوات تتجه حسب المراقبين وحسب استطلاعاتنا الشخصية نحو قائمة ائتلاف العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي.
نعم جان، يعني المهم يعني أنه نتحدث الآن عن حجم المشاركة، مشاركة العراقيين المتواجدين في دمشق أيضا. وأنتقل بنفس السؤال إلى زميلنا حازم بيضين في عمان. حازم، كيف كان الإقبال وما الذي يأمله العراقيون المتواجدون في الأردن من هذه الانتخابات؟
الإقبال بشكل عام لم يكن كما كان متوقعا، الإقبال كان ضعيفا خصوصا في أطراف عمان، ويعني ارتفع قليلا كما في دمشق بعد ظهر يوم الجمعة، ولكنه عاد إلى سيرته الأولى بطيئا وليس فعالا. العراقيون الذين التقيناهم عند مراكز الاقتراع وهم المعنيون بما يجري في وطنهم قالوا أنهم يأملون انبثاق حكومة جديدة تسمو على الطائفية وعلى العرقية وتضع كل همها في بناء وطن حر ومزدهر وآمن ومسالم.
نعم، ننتقل الآن سيداتي وسادتي إلى محافظة الأنبار مع الصحفي حارث كريم العبيدي. حارث.
نعم
حارث، كيف جرت عملية الاقتراع حتى الآن في محافظة الأنبار؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. توجه مواطني مدينة الرمادي في محافظة الأنبار إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد. كانت العملية منذ الصباح ولحد هذه الساعة هادئة نسبيا، تسير بشكل سلس في المراكز الانتخابية، إلا أن الذي يسجل في مدينة الرمادي مكان تواجدي حاليا الإقبال يعتبر قليل نسبيا إلى حد منتصف النهار. كان الإقبال يعني لم يكن كبيرا مقارنة مع انتخابات مجلس المحافظات التي جرت قبل شهور قليلة. نعم
حارث، يعني كيف نفسر ضعف هذا الإقبال بالمقارنة مع تحمسهم للانتخابات المحلية؟
في الحقيقة هناك عدة أمور سجلت على المفوضية العليا للانتخابات في محافظة الأنبار، منها أن مراكز الاقتراع تبعد بشكل بعض الأحيان كبير عن مقار سكان يعني سكن المواطنين الذين سيقترعون في هذه المراكز، مما منع الكثير من النساء على وجه الخصوص من ممارسة حقهم في الانتخاب. يعني تعرف هذه في هذه المناطق في محافظة الأنبار يعني في هكذا أوضاع أمنية، نقاط تفتيش، عدم استخدام المركبات، يجعل من المتعذر من المرأة أن تسير المسافات طويلة، خصوصا كبيرات السن، الأمهات التي لديهن أطفال في البيوت، من ممارسة حقهم في مراكز الاقتراع.
نعم، يعني هل ممكن
ملاحظات أخرى إذا سمحت؟
نعم تفضل.
تم تسجيل ملاحظات أخرى أنه مثلا الاقتراع الخاص الذين سقط أسماءهم سهوا من منتسبي الشرطة والجيش الذين كان من المؤمل أن يجدوا أسماءهم اليوم في الاقتراع العام لم يجدوا أسماءهم من جديد. يضاف إلى ذلك هناك بعض العوائل المهجرة التي لا تزال تتواجد في مدينة الرمادي من بقية المحافظات، فوجئوا بأن هناك عدد كبير من هذه العوائل لم تجد أسماءها لدى المفوضية في مراكز الاقتراع التي كان يجب أن يصوتوا فيها.
نعم، في الحقيقة هذه مشكلة يعني تتكرر في أكثر من مكان. حارث، كيف من حيث نزاهة الانتخابات وشفافيتها، يعني هل يقوم المراقبون بدورهم المطلوب من خلال ملاحظاتك؟
إلى حد هذه الساعة مراكز الاقتراع، عملية الاقتراع فيها تكون بشكل سلس وسهل، خصوصا في مركز المحافظة. هناك بعض المعلومات غير المؤكدة، وأرجو أن تؤكد على هذه الملاحظة أنها غير مؤكدة، في بعض مراكز الاقتراع البعيدة عن مركز المحافظة، على أمل استغلت بعض الكيانات السياسية قلة الرقابة وضعف الرقابة من ممثلي الكيانات الأخرى أو ممثلي المفوضية. تواردت الأنباء عن استخدام بعض الرشاوى المادية قبل دخول الناخب إلى المركز الاقتراع من أجل أن يصوت باتجاه اسم معين. وبعض المراكز الأخرى كما يقال أو الأوساط الإعلاميين أن في منطقة الخمسة كيلو طلب من بعض الناخبين أن إذا لم تنتخب فلان فيفضل أن لا تدخل إلى المركز الانتخابي. من الجدير بالذكر، هناك ملاحظة يجب ذكرها، في هذه الانتخابات النيابية ولأول مرة في محافظة الأنبار قامت المآذن في مدينة الرمادي والفلوجة بحث المواطنين على الانتخاب بشكل عام، ولم توجه الناخب إلى أي صوت بسبب ضعف الإقبال على الانتخابات. لأول مرة مساجد محافظة الأنبار في مدينة الرمادي ومدينة الفلوجة حثت الناخب العراقي من مدينة الرمادي والفلوجة إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع للأخذ بحقوقهم، ومن أجل أن يكون هناك عراق جديد، عراق آمن وعراق مستقل. نعم
حارث، يعني المعروف أنه الأنبار كانت إحدى المعاقل لتنظيم القاعدة في السنوات الماضية، لكن وبفضل جهود أبناء العشائر يعني تحررت هذه المنطقة من عناصر هذا التنظيم. هل تعتقد بأنه ضعف الإقبال اليوم على هذه الانتخابات هو بسبب تهديدات من تنظيم القاعدة للعراقيين بعدم المشاركة والتوجه إلى مراكز الاقتراع، أم بأن أنهم يعني شعروا بالإحباط من أداء البرلمان السابق الماضي؟
قد تكون النقطة الثانية هي التي أثرت فيهم أكثر. الآن أبناء محافظة الأنبار كما تفضلت في البداية منهم انطلقت الشرارة الأولى لمقاتلة تنظيم القاعدة في العراق وانتشرت إلى باقي أنحاء العراق. يعتبرون أنفسهم الآن، وهي قد تكون حقيقة يعني واقع حقيقي، هم أكثر مناطق أمنا بسبب لأنهم هم من بدأ هذه الحملة ضد تنظيم القاعدة. هذا أولا. ثانيا، خيبة أمل الناخب العراقي من أداء البرلمان العراقي السابق، الدورة البرلمانية السابقة، هي واردة في جميع أنحاء العراق. قد يكون الضعف الحقيقي في الإقبال هو مثل ما ذكرت في البداية، بعد بعض المراكز الانتخابية، لأنه أنا كما ذكرت ضعف الإقبال كان إلى في الساعات الأخرى. من الجدير بالذكر كذلك أن الإذاعة المحلية في مدينة الرمادي أعلنت أن رفع حظر التجوال عن المركبات إذا كانت تحتوي على أكثر من 3 أشخاص. بدأت حركة نقل بعض النساء بواسطة السيارات إلى مراكز الانتخاب. هذا الموضوع يعني تم اللجوء إلى استخدام السيارات والعجلات وبعض الميكروباص كذلك لنقل بعض العوائل بأكملها من النساء الذين من حقهم أن ينتخبوا ويدوا بأصواتهم للوصول إلى المراكز الانتخابية بطريقة أخرى غير السير على الأقدام. قد يكون هو هذا السبب الحقيقي، هو البعد أكثر من أي شيء آخر. وأؤكد أن الإقبال الضعيف كان إلى حد منتصف النهار. للعلم أن محافظة الأنبار عدد الناخبين الذين من حقهم أن 102,000 ينتخبون على أكثر من سياسي يمثلوا 14 مقعد.
نعم حارث، محافظة الأنبار معروفة بأنها محافظة محافظة، وأيضا يعني تنتشر بها العشائر العراقية، وهناك تنافس شديد هذه المرة بين هذه العشائر في قوائم مختلفة. سنعود إلى مناقشة هذا الموضوع معك حارث. أنتقل الآن إلى مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد، رنا حداد. رنا.
نعم
رنا، ممكن تحدثينا عن المنطقة اللي أنت متواجدة فيها اليوم؟ كيف شاهدتي إقبال المواطنين؟ هل لاحظتي أي مواقف، مشاهد، خروقات، شكاوى، لمستي شكاوى من المواطنين؟
طبعا الأجواء حتى هذه اللحظة آمنة ومستقرة في المراكز الانتخابية وتحديدا المركز الرئيسي التي تتواجد فيه إذاعة العراق الحر وهو داخل منطقة العظمية وضمن دائرة العظمية. طبعا يعني على الرغم من حدوث بعض الخروقات الأمنية صباح هذا اليوم فيها هناك تحدي واضح وملموس لدى عامة الناخبين الواتدين من مناطق مختلفة داخل المدينة والإصرار شديد من قبلهم للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم ويمثل الشعب يعني على حد اعتقادهم وتعبيرهم. يعني هناك كانت خروقات كبيرة جدا صباح هذا اليوم في يعني مناطق متفرقة داخل الأعظمية تحديدا رغم هذه التخوفات رغم الضغوطات رغم التهديدات رغم حتى القصور قصور السياسيين والمسؤولين والمرشحين مرشحي المرحلة السابقة يعني في أداء مهامهم إلا أن يعني كان المواطن مصمم ومشدد ومصر على ذهابه إلى صندوق أو صناديق الاقتراع ومراكز الانتخابية للإدلاء بصوته واختيار من يمثله. يعني كان هناك عزيز من قبل بعض الناخبين لأنه جربوا يعني بالفترة السابقة ما كان أكو يعني في التغيير يعني نحو يعني شون يعني باتجاه إيجابي لكن هذه المرحلة كانوا مصممين على أن يغيروا بأنفسهم. نفس الأصابع التي اختارت المرشحين السابقين اليوم تختار مرشحين قد يكونون أنفسهم أو يعني قد يكونون يعني غيرهم للفوز بالورقة الانتخابية واختار من يكون قادر على تغيير واقع العراق.
رنا يعني عدد المرشحين هو قرابة 6200 مرشح يتنافسون على 325 مقعدا من بين هؤلاء المرشحين 1800 امرأة يتنافسن أيضا على 82 مقعدا مخصصة للنساء في البرلمان القادم. يعني كيف شاهدتي دور المرأة كمرشحة وأيضا كناخبة في هذه العملية؟
طبعا الذي لفت نظري وانا يعني اؤدي مهامي في هذا المركز الانتخابي وانا تنقلت ايضا الى مراكز عده في هذه المنطقه يعني اللي لفت نظري وانتباهي خلال تغطيتي الاعلاميه للمراكز الانتخابيه وسير مجريات العمليه الانتخابيه لاحظت ان هناك عدد كبير جدا للناخبات داخل هذه المراكز. بما أن ذكرت يعني حضرتك هناك عدد كثير من المرشحات يعني المرأة العراقية دخلت هذه المرة بقوة إلى الساحة العراقية وكانت يعني منافسة جيدة للرجل في هذه الساحة فكان عدد الوافدات من النساء هو أكثر من عدد الوافدين من الرجال إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. كانت المرأة يعني الناخبة هي أيضا التي نزلت بقوة للساحة هذه المرة وليس المرشحة وحدها.
رنا هذا التصميم الذي أبدته النساء يعني ممكن ينسحب أيضا على الشباب مثلا ورهانهم على الانتخابات والبرلمان وحكومة جديدة توفر لهم فرص عمل توفر لهم فرص تعليم.
طبعا فعلا يعني كان أيضا هناك حضور كبير للشباب ولكن الشباب أي فئة كانت يعني أيضا فئة يعني فتيات لفتيات الناخبات كان له يعني حضور كبير ودور كبير. يعني هناك أمل من قبل غالبية الشباب على يعني من خلال يعني تصميمهم وإصرارهم على انتخاب من يمثلهم في هذه المرحلة كان من خلال هذا الإصرار ومن خلال هذا التصميم يعني هناك أمل على أن تكون هناك فرص عمل وهناك افتاح مجال كبير ودور كبير للشباب في مرحلة المقبلة فيما أن الشباب عانوا كثيرا في المرحلة السابقة وغيرها من المراحل الأخرى. نعم
رنا سنعود إليك أيضا للحديث عن الانتخابات داخل العراق وعودة إلى الباحث والمحلل السياسي هشام داود. سيد هشام يعني هذا الموزائيك الجديد من التحالفات السياسية باعتقادك هل هذه الانتخابات ستظهر تحالفات جديدة ستظهر خارطة سياسية جديدة سيكون فيها تغيير كبير يختلف عن الانتخابات الماضية ونتائج الانتخابات الماضية؟
على أقل تقدير هناك رأيين. نعم من الممكن أنه الاختلافات التجاذبات تؤدي إلى إعادة تشكيل تحالفات جديدة. أنتم تعرفون كل المعسكرات بين هلالين كل المعسكرات السياسية المذهبية هي مقسمة اليوم الشيعة هم أقل ذهبوا للانتخابات بائتلافين لم يكن أكثر. حتى الأكراد الذين كانوا موحدين منذ 30 عاما وإلى اليوم هناك اختلافات واجتهادات ومقاربات عميقة موجودة فيما بينهم، على أقل تقدير في المنطقة التي يتواجد فيها الرئيس جلال طلباني، دع عنك المنطقة العربية ذات أغلبية مذهبية سنية. هذا أيضا يشير بأنه الباب مفتوح إلى إيجاد توازن آخر. أيضا شيء تغير في هذه الدورة أنه الناخب العراقي يطالب أكثر بأجوبة ملموسة حول مشاكل الآنية، ما يتعلق به مثل ما تفضل الصحفي قبل شوية أنه ما يتعلق بالتعليم، ما يتعلق بفرص العمل، ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي إلى آخره. نعم الناس سئمت وتعبت من الشعارات ومن التعبئة ذات الطبيعة الروحية المذهبية الدينية. الآنية بحاجة إلى أجوبة حقيقية في هذا المجال. يبقى أنه من المبكر وأنا نقول بأنه كل البعد الطائفي المذهبي التوازنات المحاصصة قد ألغيت وقد دفعت إلى الوراء. القضية المعقدة الآن هي كيف إيجاد أغلبية سياسية من دون إقصاء الآخرين. أنتم تعرفون في العراق هناك تعددية ولكن ليس هناك بناء ديمقراطي متماسك ذات سمك تاريخي بعيد. الخطر أنه يجب أن الخاسر يقبل بالخسارة والأغلبية أيضا تقود مع استشارة الآخرين. الديمقراطية تعني أيضا حكم الأغلبية ولكن احترام الأقلية. هذه الفرصة، هذه الفسحة، هذه المرحلة الانتقالية هي الحاسمة والأساسية لإيجاد توازنات من الممكن أن تكون جديدة وعلى أساس أرضية جديدة، وأيضا في نفس الوقت تقدم بعض من الأجوبة ما ينتظر المواطن والناخب العراقي.
نعم، ننتقل في إطار تغطيتنا للانتخابات العراقية إلى القاهرة مع مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب. أحمد.
نعم أنا معك.
نعم أحمد، ممكن أن تصف لنا كيف جرت عملية الاقتراع بين العراقيين الموجودين في أرض الكنانة؟
نعم، يعني اليوم الثالث على التوالي تواصل العملية الانتخابية سيرها في 6 مراكز انتخابية في محافظات القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر والإسكندرية والمنصورة. احتل مركز القاهرة الكائن في مدينة نصر المركز الأول في إقبال الناخبين من حيث العدد ومن حيث الكثافة والاهتمام. هذا المركز أيضا ومراكز أخرى تجولنا خلال الأيام الماضية فيها لاحظنا فيها إقبالا كبيرا من العراقيات بالنظر إلى حجم الرجال المواطنين العراقيين من الذكور. المرأة العراقية حريصة جدا على التصويت، وكان هذا لافتا للنظر بالنسبة لنا وأيضا بالنسبة لمراسلي الوكالات والصحف العالمية. يعني كان هناك اهتمام كبير من المواطنات العراقيات على الإدلاء بصوتهم. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هي ما يتعلق بالناخبين العراقيين الذين أجمعوا تقريبا معظم من قابلناهم من المواطنين العراقيين أجمعوا على رغبتهم في التغيير ومطلبهم الأول هو العودة إلى الوطن العراقي.
هذه رغبة الكثيرين كما يبدو من هذه الانتخابات. مستمعين الكرام، أرجو من زملائنا أن يبقوا معنا في هذه التغطية المباشرة للانتخابات البرلمانية العراقية، وننتقل في هذا الإطار إلى زميلنا علاء رزاق في محافظة بابل. علاء، ما الذي ميز انتخابات البرلمانية في محافظة بابل هذه المرة؟
بتأكيد التميز من خلال يعني التنوع في الاختيار. يعني أنا تحدثت مع عدد من المشاركين في الانتخابات حول من انتخبوا، فوجدت هنالك تنوع في الإدلاء بالأصوات، لم يكن هنالك قطب واحد مسيطر بالتأكيد، وأعتقد أن هذا سينعكس بالتأكيد على نتائج الانتخابات. أيضا هنالك يعني مشاركات متفاوتة في المناطقية، هنالك صور تلخصت لدي وأنا أتجول في المحافظة وأتحدث إليكم الآن من إحدى قرى محافظة بابل وهي قرية الوردية الشرق المحافظة. هنالك إقبال قليل على صناديق الاقتراع، يعني تحدثت مع مدير المركز أحد المراكز الاقتراع أفاد بأن إحدى المحطات وعددها 450 ناخب حضروا فقط 125 ناخب. أما في بعض المناطق الشعبية كان توافد كبير، هذا يعني ربما يعود إلى أن المناطق الشعبية فيها انتماءات معينة، فيها ولاءات معينة، وكانت هناك افتراضية الحضور. أثر أيضا هنالك تأثير كبير مسألة يعني عدم حركة السيارات في الصباح أيضا على يعني عدد المشاركين، وربما الآن عندما رفعوا حظر التجوال ربما تكون المشاركة أكبر.
على فيما يتعلق بدور المراقبين لتأمين نزاهة الانتخابات، كيف كانت ملاحظاتك وانطباعاتك في هذا المجال؟
نعم، بالتأكيد في كل المراكز الانتخابية التي زرناها كان هنالك مراقبون متواجدون في المراكز، لكن لاحظنا أن هنالك بعض الخروقات تحصل، يعني هنالك تثقيف يحصل خارج المراكز الانتخابية، وتواجد أشخاص يوزعون أوراق مكتوب عليها أرقام الكيانات وأرقام من يريدون الانتخاب أو الإدلاء بالأصوات. طبعا أيضا لاحظنا تواجد لمراقبين دوليين، مراقبين عرب حضروا في عدد من المراكز الانتخابية. ربما يكون دور المراقبين جيد هذه المرة، وربما تكون صلاحياتهم أكثر، لأنني شاهدت أن عدد من المراقبين كانوا يحتجون على بعض هذه الظواهر التي لاحظناها. أيضا احتج المراقبون أيضا على وصول رسائل الآن لبعض المرشحين عبر الأسماس إلى الناخب في محافظة بابل كتعميم، ومما اعتبره البعض من المراقبين هو خرق انتخابي. نعم
نعم. علاء رزاق، أرجو أن تبقى معنا وننتقل إلى مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد. رنا، الذين التقيت بهم خلال تجوالك اليوم من الناخبين، هل تحدثوا عن المرشحين؟ هل يعرفون الكثير عن خلفية هؤلاء المرشحين؟ هل كانت الفترة كافية للحملات الدعائية لمعرفة برامج هؤلاء، خططهم للنهوض بالعراق إذا هم يحلمون بهذه المقاعد البرلمانية؟
بصراحة من دون ذكر قائمة معينة أو مرشح معين، يعني هناك بصراحة تفاجأت عندما هذه المرة عندما لقيت ونظرت بأن هناك وعي كبير وشديد لدى عامة الناخبين بالحملات الدعائية وبالناخبين وبقوانين المرشحين وببرامجهم الدعائية. يعني المواطن العراقي هذه المرة كان لديه وعي كبير وشديد، وكان لديه إدراك تام عن مجريات العملية الانتخابية وعن اختيار من يمثلهم في القوائم التي يرونها وبحسب اعتقادهم بأنها الأجدر من بين القوائم، وأن هذا المرشح هو الأجدر من بين المرشحين وبإمكانه النهوض بالعراق ويعني السير به إلى الأمام.
رنا، أنت كامرأة التقيت بناخبات أيضا، هؤلاء الناخبات هل صوتنا لمرشحات أم يفضلون مرشح أكثر من أن تكون النائبة البرلمانية امرأة؟ لأن تعرفين مجتمعاتنا محافظة، هناك من يفكر بأنه يصوت للرجل أحسن ما يصوت للمرأة لقلة الخبرة ربما، وهذه فكرة خاطئة طبعا، بس أنا أحب أعرف يعني فكرة الناخبات العراقيات في هذا المجال.
نعم، الناخبات العراقيات يعني هناك من يشجع المرأة ودورها يعني في الساحة الانتخابية وفي كسب الورقة الانتخابية في هذه المرحلة، لكن هناك نساء أخريات وكانت الغالبية العظمى من النساء يشجعنا انتخاب قائمة معينة يرين بأن هذه القائمة هي الأجدر والأفضل للمرحلة القادمة، هذه القائمة هي التي ستغير مسار العملية السياسية والخارطة السياسية نحو الأحسن وبالاتجاه الإيجابي في المرحلة التشريعية المقبلة. هم يريدنا يعني التغيير، يريدنا يعني الارتقاء بالعراق إلى الأفضل، يعني بغض النظر عن إذا كانت هذه المرأة المرشحة بإمكانها ذلك أو لا.
شكرا رنا، مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد. ونعود إلى المحلل العراقي في باريس هشام داود. أستاذ هشام،
شكرا.
إدارة الرئيس أوباما أكدت قبل الانتخابات حرصها على أن تجري الانتخابات بأمان وبسلاسة حتى ترحل بأقرب وقت من العراق، فأوحت لأطراف أخرى أنه ما عليها سوى الانتظار حتى تبدأ بتنفيذ مشاريعها إلى العراق. هل تعتقد أنه هذه كانت يعني حصافة وحكمة من إدارة أوباما في إعلان مثل هذا الموقف؟
حقيقة في أكثر من اجتهاد في هذا الجانب. هناك أوباما الحبيش لا زال الخطاب الانتخابي، لقد أوعد الشعب الأمريكي بالانسحاب من العراق. علينا أن ننسى، لا ننسى، أوباما كان عضو مجلس العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي في عام 2003، وهو كان النائب الثاني والوحيد في الكونغرس الذي صوت ضد حرب العراق، وهو يعطي قيمة وحيز كبير لما يسمى الوعود الأخلاقية. ولكن أوباما الرئيس ليس هو أوباما المرشح الانتخابي، وهناك مصلحة الولايات المتحدة العليا وليس فقط مصلحة مرشح انتخابي. نحن في منطقة حساسة ومهمة، وأيضا العراق لم يستقر بعد. نحن نرى منذ أشهر بأنه أوباما يحاول أن يوجد صيغة أكثر مرنة للاستمرار بالتحالف الاستراتيجي مع العراق من دون أن يربط ويحصر نفسه فقط من خلال تواجد عسكري واضح وثقيل. والساسة العراقيين فهموا ذلك، حتى السيد نوري المالكي عندما يتحدث إلى العراقيين يقول نحن ندافع عن السيادة، ولكن هو أعطى تصريح إلى التلفزيون الأمريكي CNN قبل 3 أيام، قال ليس من المستبعد أن نبدأ تفاوضات جديدة أخرى لبقاء القوات الأمريكية في العراق ما بعد 2011. نعم، الانسحاب الأمريكي بعد سنة ونص سوف يترك العراق تقريبا ساحة شبه فارغة لتدخل أكثر وأشد من خلال بلدان عديدة إن كانت في المنطقة وأبعد من المنطقة. نعم، قد يعرض حتى وحدة العراق الهشة أو الحالة الأمنية الهشة إلى تصدعات أكثر. وأوباما أيضا يقول بأنه أنا لم أترك العراق بشكل غير مسؤول، إذن الأبواب مفتوحة وهناك أكثر من صوت. يبدو بأن الولايات المتحدة سوف تميل إلى إيجاد فنوع من العلاقة البراغماتية ذات المصلحة المتبادلة بينها وبين العراق على المستوى البعيد، ولا تترك هذه المنطقة الحساسة في مهب الريح.
نعم سيد هشام، يعني عودة إلى البرلمان العراقي الحالي، هذا البرلمان لم يتمكن وأخفق في تمرير قوانين مهمة جدا بالنسبة للمواطن العراقي وبالنسبة للدولة العراقية أيضا، قانون تعديلات الدستورية، النفط والغاز اللي هو مشكلة بين بغداد وبين أربيل حتى الآن. باعتقادك، وطبعا هذه القوانين، مشاريع القوانين ستمرر وإلى البرلمان المقبل بحسب تصريحات رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي، باعتقادك البرلمان الحالي والمثقل بمثل هذه القوانين هل سيتمكن من تمريرها؟ هل سيتمكن من تصويت عليها؟ او انه ايضا هو ايضا سيمرها الى برلمان قادم باعتقادك؟
لا، البرلمان سيأتي أعتقد سيكون أكثر مسؤولا مما إحنا شفناه السنوات الأربع الماضية. هذه كانت برلمان تقريبا محاصص، البرلمان أساسا فرض على العراقيين. ومن هذا الجانب كل المراسلين إذا أعدكم الكريمة أنه قال العراقيين هم يرغبون التغيير، قد لا يأتي تغيير كامل راديكالي ولكن سيحصل هناك تغيير. على الأقل تقدير السياسي العراقي يفتهم بأنه المواطن يحتاج إلى أجوبة. الشيء الثاني، نعم البلد معطل، البلد ينتظر إلى إعادة بناء، البلد ينظر إلى إقامة إلى تشريع قوانين جديدة وتنظيم علاقات الداخلية. من غير الممكن، من غير المسؤول ومن غير الحصيف أنه لا زال التلاسن والاستمرار، وبعدين هذا النوع من تضييع الوقت والتسويف يستمر بهذا الشكل. مهما كان من حال، البرلمان القادم قد يكون أكثر مسؤولية وأكثر وعيا بالمصلحة الوطنية العراقية مما شفناه في السنوات الأربع الماضية، ولكن رغم ذلك نحن علينا أن لا نستهزئ بما جرى. العراقيين اكتسبوا تجربة، العراقيين نظروا إلى هذه السنوات الأربع الماضية من هفوات وكانت كثيرة.
المحلل السياسي والباحث العراقي هشام داود، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة في هذه التغطية المباشرة للانتخابات العراقية. مستمعين الكرام، كنا معكم في تغطية مباشرة، شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر كافة المراسلين. إلى اللقاء.